الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما تفعل الحائض في الحج؟ إذا أحرمت المرأة المسلمة ثم طرأ عليها ما يمنعها من أعمال بعض الطاعات، كان حاضت أو نفست، فماذا تصنع؟ قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة، إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة، يعني امرأة حائضة أو حائض تريد أن تهل بالحج أو بالعمرة، إنها تهل بحجها أو عمرتها، فالحيض أو النفاس لا يمنع من الإهلال والإحرام، بل يجوز لها أن تهل في حال حيضها أو في حال نفاسها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لكن تعمل كل أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت، لأنها ممنوعة من دخول البيت أو المسجد لحال حيضها أو نفاسها. ولا بين الصفا والمروة، الصفا والمروة ليس من المسجد، بل هما مشعر آخر، ويجوز للحائض أو النفساء تدخل في السعي بين الصفا والمروة، لكن لا يصح أن تسعى، لأنه من شروط السعي أن يكون بعد طواف القدوم أو طواف الركن، وهي لا تطوف لا طواف القدوم ولا طواف الركن ما دامت حائض. يقول: ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس. جميع المناسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات وكل أعمال الحج فإنها تعملها، ما عدا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يقول: غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر، إلى أن تطهر. قال أبو عمر: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث وما بين الصفا والمروة، فإنما ذلك من أجل أن السعي بين الصفا والمروة موصول بالطواف لا فصل بينهما، والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، فإذا لا تطوف ولا تسعى وتفعل سائر أعمال الحج غير الطواف والسعي. يقول: السعي يستحبونه على طهارة، لا يشترط أن يقع السعي على طهارة، بل يجوز أن يطوف وهو ليس متطهرا. يقول: ولا يوجبونها شرطا فيه كما هو عندهم في الطواف، لأنهم لم يختلفوا في من طاف على طهارة فلما أكملها انتقضت طهارته، أنه يسعى كما هو يصله بالطواف، ولو توضأ وسعى كان عندهم أفضل وأوفى. ثم ذكر فائدة أخرى، وهي يقول في هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن وفي القياس ولا شيء منه، لأنها لو قرأت القرآن صلت، ولو صلت دخلت المسجد، وعلى هذا أكثر العلماء، وهي رواية أشهب عن مالك وهو صواب. مسألة قراءة الحائض أو النفساء للقرآن مسألة فيها شيء من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هناك شيء لا خلاف بينهم، وهو حرمة مس المصحف أو حمله للحائض أو النفساء، هذا لا خلاف فيه، بل ذكر أو نقل الحافظ بن رجب الإجماع في حرمة ذلك، لكن الخلاف حاصل بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين في قراءة الحائض أو النفساء للقرآن أو شيئا من القرآن. وإن كان المؤلف رحمه الله رجح القول بالحرمة لكن الخلاف قائم. العمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. وكان العرب في الجاهلية على شيء من إرث بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، فكانوا يحجون ويعتمرون ويقفون المشاعر، لكنهم أضافوا إلى ذلك شيئا من بنات أفكارهم أو من خيالات أوهامهم، فكانوا يقولون إن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الحجور. في أشهر الحج الإنسان يحج لكنه لا يعتمر، ولو اعتمر لوقع في أفجر الفجور. وكانوا يأتون ببعض السجعات يقولون إذا برأ الدبر أو الدبر، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذا سجع، إذا برأ الدبر، والدبر هي الجروح التي قد تقع للجمال أثناء ركوب عليها، فيقولون إذا برأ هذا الدبر بالنسبة للجمال التي حج الناس عليها، وعفى الأثر يعني عفى أثر الحج وانسلخ صفر، انتهى صفر، حلت العمرة لمن اعتبر. أما قبل ذلك فيعتبر من أفجر الفجور. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه العادة التي لا تستند إلى شيء من الحق، فأباح واعتمر في أشهر الحج. يقول الإمام مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا، عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر الثلاث، عمرة الحديبية وهي التي صدها أو صده المشركون عن أن يدخل البيت ويعتمر فرجع وحل بالذبح، وعام القضية وهي عمرة القضاء وهي قضاء لتلك العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وعام الجعرانة. فهذه كلها كانت في أشهر الحج كما سيأتي. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة، وكلها في أشهر الحج، شوال من أشهر الحج. فهذه العمر التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في أشهر الحج خلافا لما كان يعتقده العرب في الجاهلية. طيب، يقول أبو عمر هو عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وعائشة، وإليه ذهب ابن عيينة وزهري وجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ثلاث مفترقات وواحدة مع حجته. هذه ثلاث عمر مفترقة أو منفردة عن الحج، العمرة الرابعة كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، لأنه قارن أو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فثلاث منفردات وعمرة مع حجه. قال ابن شهاب الزهري: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر، اعتمر من الجحفة عام الحديبية، فصده الذين كفروا في ذي القعدة 6. عمرة الحديبية كانت 6. أراد أن يدخل فمنعوه وفاوضوه على أن يرجع هذا العام ويأتي العام القادم، واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة 7 آمنا هو وأصحابه. العمرة الأولى عمرة الحديبية كانت في 60، وعمرة القاضية كانت في السنة التي بعدها وهي 7. يقول: ثم اعتمر 3 في ذي القعدة 8 حين أقبل من الطائف من الجئران. هذه كانت 3 عمر وراء بعض، 6 وعام 7 وعام 8. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 كلها في ذي القعدة، إحداهن زمن الحديبية، والأخرى في صلح قريش، والأخرى مرجعه من الطائف زمن حنين من الجعران. إذن اختلفوا في 1 هل كانت في شوال أو كانت كلها في ذي القعدة. يقول أبو عمر: وفي اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وذي القعدة أوضح الدلائل على رد قول من كره العمرة في أشهر الحج، على أني لا أعرف أحدا كره ذلك إلا من لا يعد خلافه فيه لشذوذه في ذلك. لا يعتبر أي خلاف يأتي في المنع من الاعتمار في أشهر الحج، هذا خلاف لا قيمة له. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، قال عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو أبو حرملة الأسلمي المدني، قال الواقدي: توفي 145 عام خرج محمد بن عبد الله عن نفس زكي عام خرج على الجماعة، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب أو المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج. هذا السائل يسأل سعيد بن المسيب يقول: هل أعتمر قبل أن أحج؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يعتمر يجوز له أن يعتمر قبل أن يؤدي حجة الإسلام. فقال هذا السائل: هل أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، كل عمره وقعت قبل حجه، فهذه العمر التي وقعت قبل حجه تدل على أن الإنسان الذي عليه مثلا الحج أو العمرة يجوز أن يقدم العمرة على الحج ويعتمر قبل أن يؤدي الفريضة. ثم هذا الحديث يقول أبو عمر: يتصل من وجوه صحاح، وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه، كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهم، وكلهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجته. ثم تضوع أبو عمر بذكر اختلاف العلماء في وجوب العمرة، فقال: ذهب الإمام مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة، وقال في موطئه: لا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. وهذا اللفظ يوجبها، يعني هذا اللفظ يفهم منه أنه يرى فرضيتها ووجوبها، إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك، يعني لكن أهل مذهبه أعلم بمذهبه وقالوا إنه يرى أن العمرة سنة وليست بواجب. وقال أبو حنيفة وأصحابها: العمرة تطوع. وقال الشافعي والثوري والأوزاعي: العمرة فريضة واجبة، وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ومسروق وعلي بن حسين وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن بن سيرين وسعيد بن جبير وغيرهم، واختلف في ذلك عن ابن مسعود. فأغلب الصحابة الذين ذكر عنهم مذاهبهم في ذلك يرون أن العمرة واجبة، إلا أنه وقع اختلاف بين عبد الله بن مسعود فروي عنه القول بوجوبها وروي عنه القول بسنيتها. أما الأحاديث فلم تصح أو لم يصح شيء كما يقوله أبو عمر من الأحاديث المرفوعة لا في سنيتها ولا في وجوبها. فذكر الحديث الذي فيه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، ولا أن تعتمر خير لك. يقول انفرد به الحجاج بن أرطاطة عن محمد بن منكدر عن جابر، ومن فرد به الحجاج بن أرطاطة فلا حجة فيه. يقول وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة تطوع وكلها بأسانيد لا تصح ولا يتقوم بمثل حجة. فإذا لم يصح في الأحاديث المرفوعة شيء يدل على فرضيتها أو شيء يدل على سنيتها، وإنما اختلف الصحابة في ذلك، فأغلب الصحابة يقولون أنها واجبة، إلا أنه جاء عن عبد الله بن مسعود قولان في ذلك. وأما قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فإن هذا لا يدل على وجوب العمرة كالحج. قال هنا أبو عمر ومعنى وأتم يعني أقيم الحج والعمرة لله، فمعنى أتم يعني أقيم الحج والعمرة لله، يعني إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر فينبغي أن يراعي آداب الحج والعمرة وأن يقيمهما لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر قول آخر وهو أن المراد بهذه الآية من تلبس فعلا بالحج أو بالعمرة، فمن تلبس بهما فإنه يجب عليه أن يكمل، وهما الشيئان الوحيدان اللذان يجبان بالدخول فيهما. فإذا هذه الآية لا تدل وجوب العمرة ابتداء، وإنما تدل على أن الحج النفل أو العمرة إذا دخل الإنسان فيهما فإنه يجب عليه أن يكمل ويتم. ثم تعرض لمسألة أخرى وهي تكرار العمرة في العام الواحد. بعض الناس إذا حج وإذا أراد أن يحج واعتمر وتمتع يقول إنني أريد أن أعتمر مرة أخرى وأنا في مكة، أو أعتمر عن والدي أو عن أمي أو عن أحد أقربائي. فيقول بعض الناس لا يجوز تكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة، وهذا خلاف موجود، ولكن الصحيح أنه لا بأس بتكرار العمرة في العام الواحد أكثر من مرة. قال أبو عمر لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا من سنة، يجب تسليم لمثلها. والعمرة فعل خير، وقد قال الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب تسليم له. بعض الناس يقول لا تكرار العمرة بدعة، لا ينبغي أن تكرر العمرة إلا بعد سفر وإحرام جديد، وهذا وإن كان خلافا إلا أن الصحيح أنه لا بأس بتكرارها سواء كانت العمرة عن نفسه أو عن أحد أقربائه. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. سعيد بن المسيب يروي أن عمر بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أنه ولد بأرض الحبشة وتوفي وعمره، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنين، فكأنه ما أدرك شيئا كثيرا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمر في أن يعتمر في شوال، وكأنه سمع بعض الناس الذين يمنعون من الاعتمار في أشهر الحج، فاستأذن عمر في أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر، ثم رجع إلى أهله ولم يحج ذلك العام. قال أبو عمر: إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج في شهور الحج على ما ذكره العلماء خبراء أصحابه أن العمرة في شهور الحج جائزة، خلافا لما كان عليه المشركون في جاهلية، ولذلك استأذن والله أعلم عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال. يقول: ليقف على ما في ذلك عمر، يعني ليوقفه عمر على ما في ذلك من السنة، لأنه لم يكن ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه إلا قليلا. ثم ذكر شرحا أو توجيها لحديث يقول: وكان سفيان بن عيينة يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هل هذا يدل؟ بعض الناس يقول هذا الحديث يدل على وجوب فسخ الحج إلى عمرة، لأن الحديث يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقول: لم يرد به فسخ الحج، وإنما أراد جواز عمل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة مفردة، ويستمتع بها إلى الحج، وأن تقرن مع الحج، كل ذلك جائز إلى يوم القيامة، وهو قول حسن جدا. طيب، قطع التلبية في العمرة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، هذا مر أيضا أمس، وهو أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم بحج أو بعمرة من المواقيت ودخل الحرم كان يوقف التلبية إذا دخل الحرم. قال مالك: في من أحرم من التنعيم، لكن أهل مكة مثلا والمقيمون بها إذا أحرموا من التنعيم، يقول في من أحرم من التنعيم أنه يقطع التلبية حين يرى البيت. أما هؤلاء الذين يعتمرون من مكة ويخرجون خارج مكة فإنهم يقطعون التلبية إذا دخلوا وبدأوا في الطواف. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيره، متى يقطع التلبية؟ سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم، يعني من الآفاقيين، متى يقطع التلبية بالنسبة للعمرة؟ قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. فهؤلاء الناس الذين يهلون بحج أو بعمرة من المواقيت يقطعون التلبية إذا وصلوا إلى الحرم، وهو قول عبد الله بن عمر. طيب، قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك، يعني كان أيضا يقطع التلبية إذا دخل الحرم. يقول أبو عمر هنا: اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة، فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه، وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبير. وقال الشافعي: يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف. الشافعي خالف هنا ويقول إنه يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف، وما قبل ذلك فيستمر ملبيا. وقال: مرة يلبي المعتمر حتى يستلم الركن، يعني حتى يستلم الحجر الأسود في بداية الطواف، هو شيء واحد، والعلة في قطع التلبية يقول أبو عمر لأن التلبية استجابة لما دعي إليه فرضا أو ندبا، فإذا وصل إلى البيت وشرع فيما له قطع الاستجابة والله أعلم. يقول العلة والنكتة في قطع التلبية أن الإنسان دعي فإذا وصل إلى منطقة الدعوة قطع الأسلوب الذي يدل على قبوله للدعوة، لأنه قد وصل إلى المكان الذي دعي أن يأتي إليه. نقف عند هذا الحد لأن الشيخ عبد الله قد نام اليوم، ونكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.